إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى فالفائز عند الله هو الأتقى فاستمسكوا رحمكم الله من الإسلام بعروته الوثقى واعلموا أن من اهتدى بهدي الله فلا يضل ولا يشقى أيها المسلمون إن الشدائد والكروب التي تحيط بالعباد في هذه الدنيا ويبتلون بها لا يمكن أن تقاس بحال بذلك الكرب العظيم الذي يحيط بهم في الآخرة وهم واقفون بين يدي القيوم الجبار وقد جيء بهم ليوم العرض والحساب جيء بهم إلى يوم العرض والحساب إلى أرض غير أرضهم وسماء غير سمائهم وشمس قد اشتد حرها ولهبها وقد دانت من رؤوسهم والعرق في الأرض إلى 70 ذراعا يصل إلى أفواههم في ذلك اليوم العظيم تقف الجموع من الأولين والآخرين بين يدي الله عز وجل لأجل السؤال حفاة عراة غرلا أي غير مختونين لا تسمع منهم إلا همسة والملائكة صفا صفا في ذلك اليوم وبين ذلك الكرب العظيم يتكرم ذو المن والإكرام سبحانه وتعالى بحفظ عباد له فلا يلفحهم أو لا يحرقهم لفح الشمس ولا يؤذيهم عرق ولا ينالهم ضرر ولا يفزعهم هول يتكرم عليهم سبحانه وتعالى بأن يجعلهم تحت ظل أعظم مخلوق خلقه الله عز وجل وهو العرش، فيجعلهم سبحانه وتعالى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. روى الشيخان في صحيحيهما من طريق أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. يقول الحافظ ابن عبد البر حافظ المغرب وإمام الأئمة في هذا الحديث، يقول: هذا أعظم حديث أو أفضل حديث يروى في فضائل الأعمال، وأعمها وأصحها، وحسبك به فضلا أن كل من كان في ظل عرش الله يوم القيامة لم ينله هول الموقف. هول الموقف أي فزع وخوف ورعب من شيء لم يره العباد في حياتهم، هؤلاء يؤمنهم الله عز وجل، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ولعل سبب نيل هؤلاء السبعة لهذه الكرامة أمران اثنان: أولهما خوفهم وخشيتهم من الله رب العالمين، والثاني إخلاصهم لله عز وجل في عمله. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بالأهم، فقال: الإمام العادل، أو إمام عادل، وهو كل من يلي من أمر المسلمين شيئا يعدل فيه، من حاكم ملك أو أمير أو وال أو قاض، ومن قام مقامهم في النيابة والتكليف. وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام العادل في هذا الحديث لأن الإمام العادل به تصلح أمور الدنيا والدين إذا كان مقيما للعدل، وتنتظم بتحريه للعدل مصالح الخلق أجمعين، لأن العدل أيها الناس أمر الله سبحانه وتعالى به الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعد أن أمرهم بالإيمان به. قال تعالى مخاطبا نبيه الكريم: وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعقدون البيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم على أن يقولوا العدل. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقول الحق أو نقول بالعدل أينما كنا، لا نخاف في الله لومة لائم، لا نخاف في الله لومة لائم. الإمام العادل، وينوه كل إنسان، ويدخل في هذا الوعد كل إنسان، والله الله عز وجل مسؤولية من معلم أو مدير أو والد أو والدة وهي في بيتها. الإمام العادل من أولئك النفر الذين لا ترد دعوتهم، دعوتهم مستجابة، جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. وهو في الدنيا، أي الإمام العادل، محاط بدعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، موفق في عمله. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. ولا يكون الرفق بالرعية إلا بالعدل بينهم. أما في الآخرة فمنقبته وكرامته عظيمة، يدنيه الحكم العدل إليه ويقربه منه إكراما له، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي الرحمن يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم، وما ولوا بل يزيده الله سبحانه وتعالى بفضله وإحسانه إلى أن يجعلهم تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الثاني، وهو الذي ينشأ في عبادة الله، شاب نشأ في طاعة الله عز وجل وعبادته، هذا يكرمه الله تعالى يوم القيامة. وذلك لأن سبب هذا كما قال العلماء أن العبادة والإقبال على الطاعة في سن الشباب أشد وأصعب لقوة الباعث على اتباع الهوى ونيل الشهوات والرغبة في الملذات، خصوصا إذا انضاف إلى عنصر الشباب الفراغ والمال، على حد قول الشاعر: إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء أي مفسدة. وقد ورد العجب من الله سبحانه وتعالى، وهو صفة لله عز وجل ثابتة على ما يليق بجلاله وعظمته، للشاب الذي لا صبوة له، أي لا ميل له إلى الشهوات وهو في حال الصغر، لحسن اعتياده الخير وقوة عزيمته في البعد عن الشر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ربك لا يعجب من الشاب لا صبوة له، أي لا ميل له إلى الشهوات. وهكذا كل من تربى في حضن الطاعة وشب عليها ونشأ فيها، فإن الله عز وجل يتولاه ويرعاه ويحفظ له جوارحه عند كبره، ويوم القيامة يكرمه بهذه الكرامة العظيمة ويخصه بهذه المنقبة. وفي القرآن ضرب الله سبحانه وتعالى أمثلة حية للمؤمنين، لصالحين من عباده، دعاة إلى توحيد رب العالمين ومن الشرك والكفر، محذرين ومنذرين. فإبراهيم عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن وشيخ الأنبياء، بدأ دعوته وجهاده ومقارعة قومه بالحجج والبراهين وهو في سن الشباب. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. وخدد الله سبحانه وتعالى في القرآن فتية آمنوا بربهم وزادهم هدى، وهم أهل الكهف، حيث قال الله عز وجل فيهم: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم على جيشه، وفي الجيش أبو بكر شابا وهو أسامة بن زيد، وبعث عليه الصلاة والسلام معاذ بن جبل وهو شاب أيضا إلى اليمن يعلم الناس أمر دينهم. والإمام البخاري ألف كتابه التاريخ الكبير في رجال أهل الحديث ولم يجاوز 20 من عمره، إلى نماذج كثيرة وكثيرة. وفي الآخرة وعد كل شاب صالح نشأ في طاعة الله سبحانه وتعالى بظل تحت ظل العرش. والسبب في هذا كما قال العلماء: وكأنه لما فر في الدنيا من نار الشهوات وحر الملذات جزاه الله سبحانه وتعالى من جنس العمل فجعله تحت هذا الظل، وقاه شر شمس ذلك اليوم وعرق ذلك اليوم الذي يصيب المفلسين من الناس. نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة. ثم ثلث النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالرجل الثالث، قال: رجل قلبه معلق بالمساجد. وهذه خصلة عظيمة أيها الإخوة، هذه المساجد التي هي أحب البقاع إلى الله عز وجل. المسجد قلعة الإيمان، حصن الفضيلة، بيت الأتقياء، مكان اجتماع المسلمين يوميا، ومحل تشاورهم وتناصحهم، فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون. منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يرجع المسافر أول ما يرجع. فيه السلوى، فيه يعز المسلم أخاه المسلم إذا أصابه مصاب. منه تخرج الفقهاء والعلماء والقادة الفاتحون. وفي رحابه كان الجرحى يمرضون، وبسواره كان العصر يربطون. وفيه تقع الملاعنة بين الرجال والنساء، وفيه كان التقاضي والقضاء ومحاسبة الخلفاء، وفيه تتم قسمة الغنائم كما كانوا يعلقون عراجين التمر ليأكل منه الغلمان والفقراء. فكان بحق ملتقى الأمة وناديها وجامعتها ومكان شوراها. ولو لم يكن عباد الله في المسجد إلا شرف إقامة هذه الشعيرة وهذه العبادة العظيمة التي هي الصلاة، التي هي عماد الدين، كان ذلك كافيا أن يعلق المرء قلبه به. كيف لا وهو البيت الطاهر الذي يضع فيه المرء أشرف الأعضاء عليه، وهما الجبهة والأنف، رمزا للخضوع لله سبحانه وتعالى وإخراجا للكبر من القلب. فكان السجود رمزا للاستسلام لله عز وجل. لما كان السجود رمزا للاستسلام لله عز وجل كان المسجد شعار المسلمين الموحدين الراكعين الساجدين. من مشى إليه كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة. من انتظر الصلاة فيه كان في صلاة، وحاز على دعاء الملائكة له. من أدى الصلاة فيه جماعة كتبت له 27 درجة إلى أجور كبيرة وحسنات تطرى ما دام المرء في هذا المسجد. فهل ضاقت بنا المساجد حتى أثرنا عليها مواقع اللهو والغفلة والمرح؟ وكثير من الناس للأسف الشديد قد يرهقه ويتعبه الصبر في المسجد لانتظار الصلاة، ولو توخر الإمام لدقيقة أو دقيقتين لكثر ضجيج الناس فيه للأسف الشديد. يروي ابن الجوزي رحمه الله في كتاب المواعظ والمجالس وهو يذكر لنا حال المسلمين يوم أعزهم الله عز وجل بهذا الإسلام، حيث كانت قلوبهم صغارا وكبارا، عمالا وتجارا، مرتبطة ومتعلقة ببيت الله عز وجل. يقول حبيب العابد: دخلت مرة البصرة المدينة العراقية المعروفة، فوجدت حوانيتها مغلقة، فقلت له: أعندكم عيد لا نعرفه؟ قالوا: لا، ولكن الحسن البصري في المسجد يعظ الناس. ما بقي أحد خارج المدينة، ولكن الحسن البصري في المسجد يعظ الناس. بمثل هذه الأعمال، بمثل هذه الهمم، كان سلفنا الصالح يتنافسون في هذه الخيرات ويتسابقون إلى هذه المبرات. فعليك يا عبد الله أن تجاهد نفسك لأن تحظى بشيء من هذه الأعمال وتواظب عليها، كي تكون ممن يكرمه الله سبحانه وتعالى بهذه المنقبة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا وللحديث بقية ستأتي بعد حين إن شاء الله تعالى، وأسأل الله الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وخلانه صلاةً وسلامًا دائمين متلازمين إلى يوم لقائه والدخول إلى جنانه. أما الرجل الرابع فهو الذي جمعته محبة الله بينه وبين أخيه. قال صلى الله عليه وآله وسلم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إنه الحب في الله، وهو من أوثق عرى الإيمان. فمن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومن كانت محبته لأخيه في الله سبحانه وتعالى لا يحبه إلا لله وفي الله ذاق حلاوة الإيمان. فالمحبة في الله أيها الأحبة من أعظم القربات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وحقيقتها كما قال يحيى بن معاذ: أن لا تزيد بالبر ولا تنقص بالجفاء. وكون الإنسان يحب أخاه في الله هذا من أسباب محبة الله عز وجل له. يقول الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أصحابه ويتقرب إلى الله عز وجل بمحبتهم إذا كانوا على حظ من الإيمان والعلم والاستقامة، كما كان يقول لمعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه: والله يا معاذ إني لأحبك. فالمحبة إذا كانت في الدنيا لغير الله سبحانه وتعالى انقلبت عداوة يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: أخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ويوم القيامة يكرمهم الله سبحانه وتعالى بأن يجعلهم وهم تحت ظل العرش على منابر من نور، يتميزون على غيرهم بهذه المكرمة، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابين في جلالي؟ اليوم أظلهم تحت ظلي، يوم لا ظل إلا ظلي. وجاء في الحديث الآخر: المتحابون في الله يوم القيامة على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. فهل لنا من هذا الأمر عباد الله نصيب وحظ؟ أم أن علاقتنا مع الناس لا تقوم إلا على المصالح المتبادلة والمآرب الشخصية التي تزول بزوال المصالح؟ ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الرجل الآخر وأكثر ما يبتلى الناس بهذا الأمر العظيم وهو أمر العفة. قال: ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. إنه حديث عن العفة أيها المؤمنون، أصل المرؤات، مفتاح الخيرات، عنوان الفضائل. هذه العفة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه يوم دخلوا في الإسلام، لعلمه أن من لم تكن عنده عفة لا يصلح أن يكون وفيا ولا أن يكون صديقا ولا أن يكون مؤتمنا عند الناس. لما جاء أبو سفيان إلى هرقل عظيم الروم سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل معروف، قال له: وبما يأمركم؟ قال أبو سفيان وهو على شركه: يأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف. والعفة والعفاف أيها المسلمون، من طلبها بصدق نالها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يستعفف يعفه الله. وهو معان من الله سبحانه وتعالى، رجلا كان أو امرأة، يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم: المجاهد في سبيل الله، والمكاتب الذي يريد الأداء، العبد الذي يريد أن يحرر نفسه فيعمل من أجل أن يحوز المال ليقدمه إلى سيده فيطلقه فيجعله حرا في سبيل الله، هذا يعينه الله. ثم قال: والناكح أو المتزوج الذي يريد العفاف. ولنا في القرآن مثلا عظيما، يوسف عليه السلام الذي كان في دار غربة وهو شاب لا يعرفه فيها أحد، دعته امرأة العزيز، دعته امرأة العزيز فأبى أن يستجيب لها، حيث دعته إلى بيتها راودته بنفسها عن نفسه وفي دارها، والأبواب مغلقة والشهوة متقدة والأمان موجود والرقيب من الناس مفقود، ومع ذلك لما خاف من ربه عز وجل قال: معاذ الله، فخلد الله سبحانه وتعالى ذكره في القرآن وجعله مثلا للعفة لمن رامها وطلبها. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الرجل الآخر الذي يظله الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، فقال: ورجل تصدق بصدقة. إنه المتصدق المخلص لله عز وجل في صدقته، لا المجاهر بها رياء والتماسا للشهرة. الصدقة عباد الله تطفئ غضب الجبار، تكفر الخطايا والأوزار، الصدقة تدفع بها البلايا والأمراض وتقي مصارع السوء، الصدقة بها تتضاعف الأجور ويفتح لأهلها يوم القيامة باب كما يفتح لأهل الصلاة والجهاد والصوم أبواب، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذين ينفقون أموالهم لا خوف عليهم في الدنيا ولا هم يحزنون، أي لا يخافون على ما يأتيهم في مستقبل الزمان ولا يحزنون على ما خلفوا من أولاد وأموال. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الصدقة عباد الله يخفف بها الإنسان الشدائد ويفرج بها الكروب. لما رجع النبي عليه الصلاة والسلام من غار حراء يرجف فؤاده لهول ما رأى، كان يقول لخديجة زوجه: لقد خشيت على نفسه. فقالت له: لا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. وفي الآخرة الصدقة تفرج كروب يوم المحشر، حتى إن المتصدق يمشي في ظل صدقته، وهذا زيادة على ذلك الظل الذي منحه الله عز وجل من جملة هؤلاء السبعة. وختم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث برجل ذكر الله خاليا ففاضت عليه، إنه الذكر، ذكر الله عز وجل بأنواعه، الكثيرة. ذكر الله عز وجل أجل القربات، أفضل الطاعات، بل هو روح الطاعات والقربات، به يتنور القلب وينشرح الصدر وتطمئن القلوب. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وأنفع الذكر ما تواطأ عليه القلب مع ظرف الدموع، وصاحبه محرم عليه دخول النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يلج النار من ذكر الله سبحانه وتعالى حتى يرجع الضرع إلى اللبن، وقال حتى يرجع اللبن إلى الضرع. وقال صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بتت تحرص في سبيل الله، وعين بكت من خشية الله. لكن البكاء الذي مطلوب والذي يصحبه ظرف الدموع الذي لا يكون بشهيق أو صوت، كما قال ابن القيم رحمه الله يصف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وأما بكاؤه عليه الصلاة والسلام فلم يكن بشهيق ورفع صوت، وإنما كانت تذرف عيناه حتى تهملا ويسمع لصدره أزيز صلوات الله وسلامه عليه. فكونوا عباد الله من هؤلاء النفر الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم، روضوا أنفسكم على هذه الأعمال واطلبوها من الله عز وجل أن يوفقكم لبعضها، وواظبوا عليها، واسألوا الله عز وجل أن يثبتكم وأن يربط قلوبكم عليها. فالسعيد من أدى الطاعة كما أمر الله سبحانه وتعالى على الكمال مع الإخلاص والمتابعة والمواظبة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعلها الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلم، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير صلاة وسلاما إلى يوم لقائه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.